الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس التاسع بعد المئتين من كتاب بلغ المرام، هو الدرس الثاني والعشرون والأخير من كتاب النكاح. قال: باب الخلع. الخلع بضم المعجمة وسكون اللام هو فراق الزوجة على مال، مأخوذ من خلع الثوب، لأن المرأة لباس الرجل مجازا، وضم المصدر تفرقة بين المعنى الحقيقي والمجازي. والأصل فيه قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ومن السنة ما يأتي من أحاديث الباب، وكذلك يدل عليه الإجماع. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا المزني، فإنه زعم أن الآية منسوخة بقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وله شروط ذكرها العلماء، فيشترط لصحة الخلع ما يلي: واحد، أهلية الزوج، فكل من لا يصح طلاقه لا يصح خلعه. اثنين، أن يكون النكاح صحيحا، سواء كان الخلع قبل الدخول أو بعده ولو كانت مطلقة رجعية ما دامت في العدة. ثلاثة، أن يصدر من الزوج بالصيغة المشروعة: خالعتك أو فارقتك على مال أو نحو ذلك. أربعة، الرضا والقبول من الزوجين. خمسة، أن يكون الخلع على مال يصح تملكه، سواء كان نقدا أو عينا أو منفعة من المرأة أو غيرها. وكل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون بدل الخلع. ويترتب على حصول الخلع ما يلي، يعني إذا خلعت المرأة الرجل يترتب عليه ما يلي: واحد، تبين المرأة من زوجها وتملك نفسها وتعتد بحيضة على الصحيح من أقوال أهل العلم للاستبراء، ولا يعتبر الخلع طلاقا على ما يأتي إن شاء الله. اثنين، بذل الزوجة العوض المتفق عليه، والصحيح أنه يكون بالمهر أو ما دون المهر، ويجوز الزيادة على المهر، إلا أن العلماء لا سيما مالك أنكر ذلك. قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها. وقال مالك: لم أرى أحدا ممن يقتدى به منع من ذلك، لكنه ليس من مكارم الأخلاق. وأما الرواية التي فيها أنه قال أما الزيادة فلم يثبت رفعها. وذهب عطاء وطاووس وأحمد وإسحاق وآخرون إلى أنها لا تجوز الزيادة لحديث الباب. ثلاثة، إنهاء العلاقة الزوجية وتعود إليه بمهر جديد وعقد جديد إذا رضيت. أربعة، لا يلحق المختلعة طلاق لأنها ليست زوجة. خمسة، لا رجع على المختلعة أثناء العدة لأنها بائن. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري، وفي رواية له: أمره بطلاقها. والحديث صحيح بدون ذكر الطلاق، وقد أخرجه البخاري. وقال: حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس به، ثم قال البخاري: لا يتابع فيه عن ابن عباس. الرواية الثانية أخرجها البخاري قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحداء عن عكرمة فذكره مرسلا، وفيه: وأمره بطلاقها أو أمره يطلقها، هكذا لفظه في البخاري، والحافظ ذكره بالمعنى. قال البخاري: وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وطلقها. فأشار البخاري رحمه الله بأن ذكر الطلاق من طريق خالد الحداء عن عكرمة مرسلا، فقد رواه عن خالد الحداء على وجه الإرسال خالد الطحان وإبراهيم بن طهمان. قال الدارقطني: في التتبع وأصحاب الثقفي غير أزهر يرسلونه. ثم أخرج البخاري الحديث بدون ذكر الطلاق موصولا من رواية جرير بن حازم ومعلقا من رواية إبراهيم بن طهمان، وقد وصلها الإسماعيلي كلاهما عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. ثم أخرجه من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا. قال البيهقي: وكذلك رواه هيب عن أيوب. فالشاهد أن اللفظة لا تثبت متصلة. وساق المصنف الحديث لبيان جواز الخلع، قوله عن ابن عباس: هو أبو العباس عبد الله بن عباس، وقد تقدم قوله أن امرأة ثابت بن قيس هي زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وقيل غير ذلك. أتت النبي صلى الله عليه وسلم أي تستفتيه في هذا الشأن، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس بن شماس من خيرة الصحابة، بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان خطيب الصحابة، وكان يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال: أنا من أهل النار. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل هو من أهل الجنة. إلا أنهم يذكرون أنه كان دميم الخلق رضي الله عنه. قالت: ما عيب عليه في خلق ولا دين، أي أنه تمام الخلق على خلق حسن، وأكمل المؤمنين أحسنهم أخلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأقرب الناس منزلا من النبي صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا. كل ذلك ثبتت به الأحاديث. ولا دين، أي أنه كان من أهل الديانة والصيانة، فهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن خطبائهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مسيلم الكذاب يسأله الرد عليه قال: يجيبك عني ثابت بن قيس بن شماس. قولها: ولكني أكره الكفر في الإسلام، المراد بالكفر هنا كفران العشير، لا الكفر الأكبر المخرج من الملة. وبهذا اللفظ استدل بعض أهل العلم على أنه لا يلزم من تعريف الكفر أن يكون أكبر، لأن شيخ الإسلام ذهب إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أن الألف واللام إذا ذكرت في الكفر يراد به الأكبر، لكن هذا الحديث يرد هذا القول. فالمراد به كفران العشير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير يكفرن الإحسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ وكان قد أمهرها الحديقة. فقد تقدم أن المهر يجوز أن يكون نقدا أو عينا، وكل ما جاز تملكه جاز أن يكون مهرا، وكل ما جاز تملكه جاز أن يكون في الخلع. فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة. مفهومه أنه إذا لم يقبل الحديقة لا يتم الخلع إلا برضاه، فالخلع يكون ببذل المرأة لشيء من المال تفتدي به نفسها، وقبول الرجل لهذا المال. فإن أبى الرجل أن يقبل المال انطلقوا إلى أمر آخر وهو الفسخ، إذ أن المرأة تخرج عن الرجل بثلاثة أمور: الأول الطلاق وهو حق الزوج، الثاني الخلع وهو حق الزوجة مع قبول الزوج، والثالث الفسخ ويتولاه الحاكم. قوله وطلقها تطليقة تقدم أنه لا يلزم الطلاق، وأنها شاذة، وأنها تبين منه بمجرد قبول المال، ولا يجوز له أن يمسكها حتى تفادي نفسها. لقول الله عز وجل: ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال: ولي أبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اخترعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. هذا ضعيف من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن عمر بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس به. قال أبو داود: هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمر بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد جاء له شاهد وخرجه الشيخ مقبل في الصحيح المسند. فقد أخرج النسائي قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ قال: قلت لها حدثيني حديثك. قالت: اخترعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة فقال: لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة العهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة. قال: وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه. وإسناده حسن وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تعتد كعدة المطلقة، والصحيح خلاف ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلع طلاق، والصحيح خلاف ذلك كما تقدم. فلو أن امرأة اختلعت من زوجها أكثر من 3 مرات فلها أن تعود إليه بمهر جديد وعقد جديد. قال: وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميما، وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. أخرجه ابن ماجه وأحمد من طريق حجاج بن أرطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحجاج ضعيف ومدلس. قال: ولي أحمد من حديث سهل بن أبي حثمة، وكان ذلك أول خلع في الإسلام. أيضا من طريق حجاج بن أرطاء عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عم سهل بن أبي حثمة، وحجاج ضعيف ومدلس. قال الصنعاني رحمه الله: قوله وكان ذلك أول خلع في الإسلام أنه أول خلع وقع في عصره صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه وقع في الجاهلية، وهو أن عامر بن الضاربي بفتح الضاء المعجمة وكسر الراء ثم موحدة زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث، فلما دخلت عليه نفرت منه فشكى إلى أبيها فقال: لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك وقد خلعتها منك بما أعطيتها. زعم بعض العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب. والخلع له حكمة، إذ أن الزوجة إذا تضررت من الزوج وأرادت أن تتخلص منه قامت بخلعه، فكان فيه حل عادل للاثنين، إذ أن الرجل يأخذ المهر الذي دفعه لزوجته والمرأة تتخلص من زوجها. والخلع مباح إذا توفر سببه الذي أشارت إليه الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما. وربما يكون الخوف من المرأة أو الرجل، وأيضا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فيتخلص منها الزوج لفسادها بمهرها حتى يتيسر له الزواج بغيرها. قال الشيخ تقي الدين: الخلع الذي جاءت به السنة أن تكون المرأة مبغضة للرجل فتفتدي نفسها منه كالأسير، وإن كان الزوج لا يحبها ولكنه يمسكها لغرض أن تمل وتفتدي منه فإنه يكون بذلك ظالما لها، ويحرم عليه أخذ العوض منها، ولا يصح الخلع لقوله تعالى: ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا، أي لا تضاروهن في العشرة. لتترك بعض ما أصدقت أو كله، أو تترك حقا من حقوقها التي لها على زوجها إلا إذا كان عضله لها في تلك الحال لكونها غير عفيفة من الزنا، ففعل ذلك ليسترجع منها الصداق الذي أعطاها جاز له ذلك، لقوله تعالى: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. قال ابن عباس في معنى الآية: هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي به، فنهى تعالى عن ذلك ثم قال: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، يعني الزنا، فله أن يسترجع منها الصداق الذي أعطاها ويضاجرها حتى تتركه له ويخالعها. وهل يجوز أن تخترع منه مثلا بعوض معنوي كما هو الحال في كثير من البلدان اليمنية، وهو أن تقول له، أن يقول لها: تسامحين في كل ما لك وأنا أفارقك؟ فإذا تم هذا الصحيح أنه خلع وليس بطلاق، مع أن أكثرهم يذهبون إلى أنه طلاق، لا سيما من لم يحسن هذا الأمر. قال: ويشترط لصحة الخلع بذل العوض ممن يصح تبرعه أن يكون صادرا من زوج يصح طلاقه، وأن لا يعضلها بغير حق حتى تبذله، وأن يكون بلفظ الخلع. أما إن كان بلفظ الطلاق أو بلفظ كناية الطلاق مع نية فهو طلاق ولا يملك رجعتها، لكن له أن يتزوجها بعقد جديد، ولو لم تنكح زوجا غيره إذا لم يسبقه من عدد الطلاق ما يصير به ثلاثا. الصحيح أنه ليس بطلاق، هذا الكلام قاله الشيخ الفوزان، والصحيح أنه ليس بطلاق، وإنما هو فصح، ولها أن ترجع إليه بمهر جديد وعقد جديد. وبهذا نكون قد انتهينا في هذا اليوم الرابع من جمادى الأولى من كتاب النكاح، والحمد لله رب العالمين.